بسم الله في النوم من قبل دخول الوقت نقل عن التحفة يكره النوم قبل فعلها قبل دخول وقتها زاقت الصلوات محل جواز النوم من غلبه حيث صار لتمييز ويمكن دفعه غلب هذا النوم يستيقظ وقت بقي من وقت ما يسعى وطورا وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ما قال من ثم قال أبو زرعة المنقول خلاف ما قاله أولئك لأن النوم في أن النوم قبل الوقت لا يحرمه قال عبد الحميد يقول المنقول غلب اعتمده النهاية والمغني بعد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بها يحرم عليه إذا غلب ظنه استغراق الوقت كم لما ذكر عبارة النهاية فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم من غلب ظنه عبد المتعي قضيه فيه أنه لم يخاطب بها عبارة التحفة تريد يقول الخطيب الرملي أنه عبر على ما قاله كثيرون فيقولوا على ما قاله كثيرون قال ابن الكريم بخلاف النوم قبلها حينئذ عدم فعلها في الوقت لم يحرم على المعتمد مخاطبا بها حينئذ على كل الأحوال فيها بحثوا لبعض الأئمة ومن المعلوم أن المقصود تعظيم أمر الشارع وتعظيم أمر الصلاة الموجودة وأن الذي يتساهل أو يتعمد لا يمكن أن يخلو بينه وبين الله تبارك وتعالى من مؤاخذة قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى واتخاذ الأمر عادة يخرج عن أن يكون شرعا وإن كان قبل دخول وقت أي فرض لا يتوجه الوجوب على الإنسان فيها صحيح ولكن بعد دخول وقت يتوجه فإذا علم أنه بعد دخول الوقت يكون في نوم مثل غيره من الأشغال التي يترتب عليها النسيان وما إلى ذلك بحيث يقوم في مهنة أو حرفة أو عمل بعمل إذا اشتغل بينسى وقت الصلاة فإذا كان تكرر ذلك منه وقالوا وإن كان يدخل في العمل الذي يعمله من قبل وقت الصلاة ما يستمر في النسيان إذا تكرر ذلك من علم فاليوم الثاني قبل ما يدخل في العمل يجب عليه أن يرتب لنفسه ترتيب من مذكر يذكره أو كفه عن العمل حتى يدخل وقت الصلاة ثم يصلي ثم يشتغل إلى غير ذلك فلا وجه للتساهل بأمر الصلاة وإن عبر عندنا هنا بعض الفقهاء مثل بشير الكريم وغيره على أنه المعتمد ما دام قبل وقت الصلاة ينم أنه لا يحرم عليه وأنه لا يكره ولكن أصل قواعد الشرع تاب جعل المتعمد وغير المبالي مثل مغلوب على أمره والطارئ عليه ما يمكن أن يكون هذا مثل هذا أصلا ووجود تعظيم أمر الصلاة في القلوب فرض واجب من أعظم الشعائر فاعتياد النوم من قبل دخول الوقت حتى يخرج الوقت وخصوصا فيما لا يجمع مثل الصبح فلا يمكن أن يكون بعد ذلك عذرا مستمرا يبقى أكثر أيام وما يقوم يقول إلا النوم عذر من أعذار الصلاة فإن يكون عذر مع الاستمرار في ذلك وهو يعلم أنه في أدنى أهمية من أهميات الدنيا يترك النوم وغير النوم ينتبه ويغير عادته ويقوم لها ثم يجي إلى الفرض الأكبر من عند الحق تبارك وتعالى يريد أن يتساهل معه، هذا التساهل هذا الأمر الذي لا يمكن أن يقبل. بسم الله أقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام زين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري الفنان، ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، ورضي الله عنكم وعن بكم. إلى أن قال: تنبيه: من مات وعليه صلاة فرد لم تقضى ولم تفعل عنه، وفي قول: إنها تفعل عنه، أوصى بها أم لا؟ حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السلوكي عن بعض أقاربه. ويؤمر ذو سبان ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده، أي يجب على كل من يجب على كل من أبويه وإن على، ثم الوصي وعلى المالك الرقيق أن يأمره بها، أي الصلاة ولو قضاء، وبجميع شروطها لسبعين، أي بعد سبع من السنين، أي عند تمامها وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد، ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها، أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر، أي بعد استكمالها للحديث الصحيح: مر الصبي بصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها كصوم أطاقه، فإنه يؤمر به لسبعين ويضرب عليه لعشر كصلاة. وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. وبحث الأذرعي في جن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بصلاة وصوم ويحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه، وإن أبى القياس ذلك. انتهى. ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة، ولو سنة كسواك، وأمره بذلك. ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا، فأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله، ثم على أبيه ثم على أمه. تنبيه: ذكر سمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج، وقضيته وجوب ضربها، وبه ولو في الكبيرة كما صرح به جمال الإسلام ابن البزري. قال شيخنا: وهو ظاهر إن لم يخشى نشوزا. وأطلق الجركشي الندب.
الحمد لله. يذكر الشيخ عليه رحمة الله مسائل متعلقة بالصلاة، أولها تنبيه في من مات وعليه صلاة فرض لم يصلها، فذكر معتمد الشافعي أنها لم تقضى عنه ولم تفدى إلى تخرج فدية مقابلها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد ويتلقى حسابه. وفي قول عند الشافعي أنها تفعل عنه، أي تصلى عنه وتقضى سواء أوصى بها أم لا. حكى هذا القول العبادي عن الشافعي عليه الرضوان لخبر فيه بما جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأحاديث وردت في ذلك. وأذكر البندنيجي حديث بر الوالدين، إن والدي مات أفقين برهم، قال: نعم، أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. ففيه قبول النيابة في هذا. وكذلك شان الفدية. ونقل عن كتاب الدر من متون الحنفية في الشيخ شطا عندكم أنه لو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من زكاة من بر، مثل زكاة الفطرة نصف صاع من البر أو صاع من غيره من الأطعمة عن كل صلاة، عندهم، ولكن على القول بالفدية عند الشافعية صار على كل فريضة إفداء كم؟ مد، إفداء مد على كل، وإذا قياسا على الصوم، صوم اليوم فيه مد. وعند الحنفية يخرج نصف صاع من البر على كل صلاة أو صاع من غير البر، كما هي في زكاة الفطرة، زكاة الفطرة عندهم. ففيه الفدية عن صلاة الميت. وقال وفعل بسبكي وهو القضاء عن الميت عن بعض أقاربه، ومن فضول بعض أهل الفقه أن يبحث من أقاربه هذا السبكي الذي قضى عنه. والقصد ذكر فعل الإمام نفسه وهو عالم من العلماء للاحتجاج بفعله، ولا علاقة لمعرفتنا من هو الميت الذي قضى عنه. وفعل به سبكي عن بعض أقاربه، ثم أنه نقل هنا عبارته التي ستأتي في باب الصوم، نقل الشيخ شطاء قول المؤلف نفسه صاحب فتح المعين: من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول يعني عند شافية كجمع مجتهدين، أي كما هو قول جماعة من المجتهدين، أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره. ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم. في وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. قال محب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة أو مندوبة. شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك من غير استحقاق من قبل الميت نفسه، ولكنه الاستحقاق لفاعل ذلك الخير من الذين في الدنيا أن يهبه لسواه. وعليه حديث: فكم أجعل لك من صلاتي، أصلي عليك أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، في أحد معنييه أو في أحد معنييه، يعني الصلاة التي أصلي بها عليك وهي كثيرة كم أجعل لك منها، يعني أجعل ثوابها لك ما شئت. قال الثلث: فقال أجعل لك صلاتي كلها. وإن أمي ماتت فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. طيب، فحفر بيرا رواها لأمه وسماها بير أم سعد. ثم ذكر المسألة الثانية في أمر الصبي، سواء كان ذكر أو أنثى إذا كان مميزا، وذكر تعريف التمييز بأن صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، ومعنى استقلاله بأكله وشربه واستنجاءه وجود وعيه وإدراكه للأمر الذي يعبر عنه بقوله: يفرق بين يمينه وشماله، يعرف يمينه من شماله. وليس المقصود مجرد اليد، المقصود أن يكون عنده وعي يفرق بين ما ينفع ويضر، بين ما يصلح وما لا يصلح، هذا المراد. ويرجحوا من التعريفات عندنا الشافعية قوله: يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. فاستقلاله بالمهمات هذه في الحياة دليل وعي يستطيع به أن يدرك الخطاب ويرد الجواب فيصير مميزا. يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي وعلى مالك أن يأمره بالصلاة ولو قضى بجمع شروطها لسبعين، أي بعد سبع سنين. قول بعد سبع سنين على المعتمد، وقيل عند الوصول السبع في أولها قبل أن يكملها، أي في أثنائها. وفي الحديث مروا أولادكم مثل سبعين، وفي الحديث في لفظ وهم أبناء سبعين. ومن ذلك جاء الخلاف في أن الأمر في أثناء السبع أو بعد تمام السبع، وذكر هنا المعتمد عند شافعي عند تمامها، وإن ميز قبلها، يعني الوجوب على الـ على الـ على الـ على الولي، وأما استحسان وندب أن يقوم الولي بتعليمه متى ما ميز وإن كان قبل السبع فأمر لا يكون محل شك ولا محل إشكال. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إلا أنه لا يتعلق الوجوب على الولي بالأمر وبالضرب إلا بعد السبع وبعد العشر كما ذكر، ويضرب أيضا ضربا غير مبرح، لا يسيل دم ولا يكسر عظم ولا يشتد فيه الأذى، هذا معنى غير مبرح. وجوبا من قبل من ذكر عليها، أي على ترك الصلاة ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها. طيب، من الذي قال من الشافعية أن الأمر بالضرب وبالأمر في أثناء السبع قبل أن يكملها؟ ها؟ الرملي مشهور عن الرملي؟ ها؟ في العشر الحديث في واحد الأمر إذا قد ميز ينبغي أن يطرد في الأمر بالأمر والأمر بالضرب. يقول لعشرين، نقلت النوم الأمر بالضرب العشر، يعني إذا قد وصل العشر قبل أن يكملها عند الرملي. فين بقية الأئمة عندنا؟ يقول مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 27. طيب، كصوم أطاقه يمر بالسبع يضرب على ترك العشر بشرط الإطاقة، والمعنى أن كل أمور الشريعة ما هو الصلاة واحد، جاء النص في الصلاة ولكن جميع الأوامر والنواهي يجب أن يربى عليها ناشئة المسلمين من حين التمييز. بل ندبنا أن نخمر محاسيسهم ومشاعرهم من قبل التمييز صبغة الإيمان والإسلام، مثل الندب الأذان في أذن الصبي عند ولادته والإقامة الصلاة أيضا في أذنه إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث الإشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى وجوب تربية ناشئتنا من بنين وبنات على معرفة شؤون الدين والمهمات في الشرع الطاهر المبين. فهكذا يجب أن تكون أسر المسلمين في تعليم الأبناء والبنات. وفي الحديث أيضا وفرقوا بينهم بالمضاجع، حتى حمله بعضهم على العشر وبعضهم على السبع، وفرقوا بينهم بالمضاجع إذا بلغوا هذا السن لينشأوا على كمال العفاف والحياء والحشمة والأدب. فهكذا فهو إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن نقوم بمهماتنا نحو الأبناء والبنات، وأن تتولى أسر المسلمين وديارهم شان هذه التربية الإيمانية في الناشئة فيها. يقول وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها ولينصبغ بصبغتها. وبحث الأذرعي في جن، يعني مملوك خالص صغير لم يحكم بإسلامه بأن لم يكن سبيه مسلما أو لم يجي من السبي وجاء بواسطة شراء لكافرين، إلى غير ذلك، فكان الجن الكافر الصغير إذا نطق بالشهادتين فإنه مدام ناشي وسط البيت مسلم فيسهل أن ينطق بالشهادتين كما يرى من في سنه ومن يسكن معه في البيت، كلهم يقرون بذلك فيقر بها، ولكن لا يعتبر إسلامه إلا بعد البلوغ حكما، لأن من شروط الدخول في الإسلام البلوغ لمن كان يريد الدخول في الإسلام. ولكن بحث الأذرعين باء إلى مهمة تتعلق بالعلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي تيسير شأن الإسلام والحث عليه والترغيب فيه واغتنام كل فرصة يقبل بها الكافر إلى الإسلام. فمع حكمنا بأنه لا يقبل الإسلام من جهة الأحكام الظاهرة لكونه لم يبلغ بعد، فينبغي نقبل منه هذا الظاهر، نطق بالشهادتين ونرغبه في فعل الصلاة وفي فعل شرائع الدين حتى يبلغ، والصبغة مساعدة له على أن ينشرح صدرا بالإسلام وأن يستمر على دين الحق والهدى. يقول: بحث الأذرعي في جن صغير كافر نطق بالشهادتين، أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم، يحث عليهما من غير ضرب ليالف الخير بعد بلوغه. وإن أبى القياس ذلك، أبى القياس باعتبار الحكم أنه لا يزال كافرا فلا يندب أمره بشيء من الصلاة ونحوها، قال: وإن أبى القياس ذلك فإن بحثه أوقفه من حكمة الشريعة على مراعاة هذا الأمر وهو التقريب إلى دين الله تبارك وتعالى والتحبيب لشريعة الله إلى القلوب وإعداد النفس لذلك، فهو المعلوم من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحرصه وحثه، مع أنه معلوم في هديه وجه صحبه أنه لا مجال للإكراه على الإسلام، فكذلك لا مجال لترك الترغيب والحث والتنبيه والتوجيه للتمسك بالإسلام أو لاعتناق دين الحق الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره. طيب، يقول: بحث الأذرع في جن صغير كيف نطق بشهادتين، يؤمر ندبا بالصلاة والصوم، ويجب أيضا على من مر، يعني من الآباء والأمهات وولي والمالك وما إلى ذلك، نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات. هذه من أسس التربية الواجبة علينا شرعا في ناشئتنا ومن تحت أيدينا ومن لنا عليهم يد، فيقوم هذا التعليم، وكما سيذكر في آخر هذا الفصل تعليمهم أصل الإسلام من معنى الشهادتين، ثم تعليمهم شؤون الشرائع فعل الواجبات. وقالوا في الحديث: مروا أولادكم بصلاة لسبعين، إيماء إلى أن التعليم يسبق السبع، فإنه لا يتأتى الأمر بما لا يعلم. واحد ما يعلم شيء تقول قم صلى، ما يعلم الصلاة كيف يصلي؟ ما يمكن تأمره بالصلاة إلا وقد علمها. معناه التعليم يسبق وجوب الأمر، يسبق علينا أن نعلمه الصلاة قبل أن نأمره بفعلها. أيوة، فهذا التعليم من حين ما يميز ويدرك الأبناء والبنات فينا يجب أن نصبغهم بهذه الصبغة، بل قالوا: ينبغي في تربية الطفل أن يكون أول ما يعود نطقه من كثرة ما يسمعه بلسانه اسم الله تعالى، اسم الله. وأن يكرر عليه حتى يبدأ ينطق بسم الله وبيقول لا إله إلا الله من كثرة ما يسمعها من أمه ومن أبيه وممن يمسكه ويلعبه في الأسرة يذكرون اسم الله واسم رسول عليه كثيرا. وهكذا كنا نشهد المربيات الأطفال صغار وكبار إذا أرادت أن تنومه وإذا أرادت أن ترضعه وإذا أرادت أن تطعمه وإذا أرادت أن تسقيه لا إله إلا الله الله يا الله تنومه على ذلك تقوم على ذلك ويمتلي سمعه باسم الحق تبارك وتعالى وما إلى ذلك فيؤثر فيه الله لا إله إلا الله ويكون الفارق واضح بعدين في عموم مسالكهم في الحياة بين من يتربى على مثل هذا ومن يتربى على البيت يعجب الأغاني والمجنون والكلام البارغ والغيبة والنميمة يخرج طفل يتعب ويؤذي لأنهم ربوه على ذلك والعياذ بالله تعالى. طيب يقول ونحو من سائر شرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمر بذلك يحث على السنن يحث على المندوبات وعلى ما فيه الثواب ولا ينتهي وجوب ما مر على ما مر إلا ببلوغ رشيدا. أيوة وهذا الواجب في حق الطفل إلى أن يبلغ لكن الوجوب هنا وجوب الأمر ووجوب الضرب ليس متعلق بالطفل هذا متعلق بولي الأمر فهو فرض عليه وإن كان لا تجب الصلاة على الطفل صحيح ولكن واجب على ولي الأمر أن يأمر بها ولا تجب عليه وقد بلغ 10 ولكن واجب على ولي الأمر أن يضرب عليه وهل يضرب على ترك شيء غير واجب فعل الشيء غير واجب على الصبي صاحب 10 سنين الذي لم يبلغ لكن ما مناط الوجوب فعله لها الوجوب موجه إلى ولي الأمر ولي الأمر هو الذي ينيط به أمره بالضرب فهو مخاطب بهذا البالغ ما هو ذاك الصبي فهذا ياثم منه ما هو ما قلنا الصبي ياثم لكن قلنا ولي الأمر ياثم بترك الضرب فيلزم من ذلك أنه يتعلق الوجوب وجوب الأمر ووجوب الضرب بولي الأمر أيوة وفي هذا إذن بيان مسلك الوسط فيما يتعلق بالضرب أنه لا سبيل لإنكار تأثيره ووجوده بوجوده تأثيره الإيجابي إذا وجد على ميزانه بل جعل من التأديبات في الحدود الشرعية وجود جلد وضرب كما جاء في القرآن الكريم إذن فما يحتاج فيحتاج الإنسانية والبشرية في عمومهم إلى استعمال الضرب لكن على وجهه وفي محله كما لا سبيل لإنكار أن الانطلاق فيه واستعماله على غير ميزانه يؤثر تأثيرا سلبيا في كثير من الأحيان نعم ولكن فلسفة منع الضرب أصلا أو فلسفة جعل الضرب أصلا وأساسا كله باطل في ميزان الشريعة المطهرة ولا يمكن المكابرة أنه يحتاج ابن آدم في كثير من أحواله كثير من طبائعه إلى ضرب وإلى جلد لأجل الزجر وإلى أجل الزجر ولكن الضرب في الشريعة مقيد بأن يكون غير مبرح ولا يصل به إلى أدنى الحدود أدنى الحدود معنى ممكن أن يزيد على 3 على خلاف من عند 3 ثم يشتد الخلاف من 10 ثم يستحكم قول جمهور أنه من 20 وهو أدنى حدود يضرب فيها شارب الخمر إذا كان رقيقا، يضرب 20 ضربة. ففي مثل هذا العدد، والقصد من كل هذا وجود شيء من الهيبة والحث على القيام بالأمر. الله لا إله إلا الله. قال لا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا، وأجر التعليم ذلك القرآن والأداب في ماله، ثم على أبيه إن لم يكن عند الصبي مال، ثم على أمه. الله صلى الله عليه محمد وآله. تنبيه ذكر السمعاني، قرأت هذا التنبيه ولا لو في زوجة صغيرة ذات أبوين، أن وجوب ما مر من الأمر بالصلاة والضرب على تركها عليهما، أي على الأبوين أولا، فالزوج فزوجها له ولاية عليها، ولا تنقطع ولاية الأب والأم، فما دامت صغيرة. قال وقضية وجوب ضربها إذا لم تصلي وهي فوق العشر، وبه أي ما هو، وبه صرح إيش هو، وبه ولو في الكبيرة صرح جمع به إيش هو، وجوب الضرب، وجوب الضرب وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام البزي أو البزي نسبة إلى البزري، بزري بزري أو بزري نسبة إلى بيع البزرة، فكان بعض أهلهم بياعين لهذه البزرة ويقال لها بزرة وبزرة، وإن ضبط عندكم شطب بالكسر فيها بجري. وصرح جمال الإسلام البجري صرح به أي بوجوب الضرب أي ولو كانت كبيرة. قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يخشى نشوزا، وأطلق الزركشي الندب في قيامه بالأمر سواء خشي النشوز أم لا، وأطلق الزركشي الندب. طيب إذن ويشترك في تربية هذه المرأة أبوها وأمها وزوجها، وهم إذا اجتمعوا على صلاحها تصلح غالبا، إنما يجي الفساد من تدخل الأهواء وانحراف أحد من هذه الجوانب، وشيء من وجود التعصب هنا وهناك. أما إذا اجتمع الزوج والأبوان على صلاح المرأة فما أحسن ما تصلح. يقول والحاصل يجب على بولومات أن يعلموا أبنائهم جميع ما يجب على المكلف معرفته، كي يرسخ الإيمان في قلوبهم ويعتادوا الطاعات، كما أشار بقوله أول واجبين حتى على الأمر بالصلاة، يعني مقدم على الأمر بالصلاة التعليم أصل الإيمان، يعني معنى الشهادتين، هذا هو الأمر الواجب الذي لا يتقدم عليه واجب آخر، كما هو معلوم في حق كل إنسان أول واجب الإنسان معرفة الإله باستيقانه. فتعريف أبنائنا ومن دخل في دين الله تعالى ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز، وكذلك في حق الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومعرفة معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أول الواجبات قبل أن نمر بالصلاة وبالصوم وبالزكاة نعلمه عظمة ربه وجوده ومخالفته للحوادث وأنه القدير الذي ليس كمثل شيء ونعلمه صدق المرسلين وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نعلمه اسمه ومولده ونشأته وهجرته وما يتميز به من أوصاف عليه الصلاة والسلام هذه أول الواجبات لأنها متعلقة بأصل الإيمان وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على من مر تعليمه يعني المميز تعليمه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها في هذا إذن معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام اسم أبيه واسم أمه ومكان ولادته ومكان وفاته عليه الصلاة والسلام يتميز عن غيره ويعرف وصفه الذي اختص به في هذه الأمور الإجمالية ومن هنا اعتنى المؤمنون بأداء هذا الواجب نحو ابنائهم وبناتهم ثم انتشر في ذلك أمثال عقيدة العوام عند المتأخرين وفيها كل ما ذكر الشيخ وما لم يذكره مما هو لازم تعليمه من معرفة صفات الله ورسله والمستحيل عليهم ومعرفة صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة في ذكر الواجب مما على مكلف من واجبي نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة أبوه عبد الله عبد المطلب هاشم بن عبد مناف مولده بمكة المدينة وفاته طيبة المدينة وهكذا يقول هذا من الواجب أن يعلموا وبذلك تعال نعلم الغش الذي حصل على الأمة في أن يسبق إلى أذهان ناشئتهم أطفالهم معرفة بعض اللاعبين بعض المغنين بعض الممثلين بعض كذا ولو سألته عن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن صفاته ما يعرفها وقدوا وصل مدري كم سنين وحتى تفاجأ بعضهما في مدارس المسلمين الأطفال ما عندهم أسر تقوم بالواجب فيهم فوجد أمر غريب في جهلهم بأظهر الصفات لنبيهم عليه الصلاة والسلام فهذا من المهمات والواجبات أن نعلمه أن اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هاشم بن عمناف ولد بمكة المكرمة ونشأ بها وبعث بها ودفن بالمدينة المنورة بعد أن هاجر إليها عليه الصلاة والسلام وعمره 53 سنة وأن الوحي نزل عليه وعمره 40 سنة بعد أكمال 40 هذه المبادئ بعد معرفة صفات الله وأنه قدير وأنه عليم وأنه خبير وأنه بصير وتنزيه عما لا يليق به ومعرفة أنه أرسل رسل كثير أول من آدم إلى أن ختموا بالنبي محمد أشياء يجب أن تتبرور في أذهان الناشئة والأطفال ويجب أن نبينها لهم من بادي الأمر لتكون مرتكز بذرة الإيمان فيهم وسبب زيادتهم في الإيمان وبلوغهم إلى اليقين فأشار الشيخ عليه رحمة الله إشارة إلى هذا الواجب والمهمة الكبيرة في تعريف الأبناء والبنات المعاني الأولية الظاهرة للشهادتين ولأركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر ويأتي على وجه الخصوص في معرفة المرسلين معرفتهم الذي أرسل إليهم الذي عاب الحق تبارك وتعالى تجاهل معرفته وقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون والسؤال أول ما يكون بعد الموت بالقبر عن الحق وعن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل كل مكلفين ما كنت تقول في هذا، ما تقول في هذا الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكلما اتسعت المعرفة بأوصافه وأحواله ونشأته وأخباره وسيرته كان القلب مهيأ لقوة الإيمان، ولأن يكون صاحب مثبتا أن يجيب عند السؤال. شرح الله صدورنا وملأ قلوبنا بالإيمان اليقين، واجعلنا في هداة المهتدين، وثبتنا على ما يحب، واجعلنا في من يحب خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. المراد بهذا الأمر وكذلك بالضرب كلما تركها، كلما غفل عنها، كلما أهملها، والمراد أن يكون هناك اعتناء وانتباه كأي مهمة يريد الولد يقوم بها، فهو يتخبر ويسأل عمل ما عمل كيف هو اليوم. فعندما عند الوجود الحاجة للأمر يصير الأمر واجب، والحاجة إليه تختلف باختلاف البيئة والأسرة والناشئة وحالة الصبي نفسه وطفله. وإذا علم مبادرته فالأمر الواحد يكفيه، وعلم مبادرته استمراره، ولكن من فترة لأخرى يتفقد أحواله، فإذا تفقد وجد أحواله مستمر وقائم عليه كيف يأمر بما هو قائم به، قائم به كيف يأمر به، شو يقول قائم به. نعم، يأتي ندب حث على الاستمرار والدوام وذكر الثواب وترغيبه في ذلك. نعم، يبقى مندوب، ولكن كلما احتاج إلى تجديد الأمر بغفلته أو نسيانه أو لهوه مع غيره من الصبيان يجب تجديد الأمر. فالأمر راجع إلى المقصود الذي من أجله جاء وجب الأمر، وهو مراعاة حال هذا الطفل حتى يقيم الصلوات في أيام تمييزه من بعد السابع إلى العشر. وكذلك الضرب، يكفي يضرب مرة واحدة ترك الصلاة، إذا ترك ثاني مرة يحتاج أيضا إلى ضرب، وهكذا عند الحاجة. ولكن إذا عرفت مقصود الضرب فتعلم أنه هناك دواعي ومؤثرات تؤثر لأن يقوم بالأمر، فلا يتجرد مجرد الضرب ومع العناد فيه. حتى ذكروا في من لا يفيد فيه إلا الضرب المبرح، ولا يلزم الضرب المبرح، ولكن نقول في هناك تقصير من قبل ولي أمره في استبعاد الدواعي والمؤثرات المتعددة من الترغيب والترهيب المتنوع ومراعاة النفسية حتى يستقيم ويقوم بالأمر، ولا يبقى مجرد ضرب مجرد ويقع صاحبه عناد مجرد، والعاد يؤدي دوره الضرب، والعاد ينفع الضرب في هذا، ولكن لابد من عقل ومراعاة وترغيب وترهيب وحث واختيار من يتخاطب معه ومن يجلسه إلى غير ذلك من المؤديات إلى استقامته. أخذ الله بأيدينا وسرى ظهرنا وخافينا، والحمد لله رب العالمين.